محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كان الكلام في لازمنا في تاريخ جمع وتجريد القران الكريم. جمع وتدوين القرآن الكريم بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام. واستعرضنا الباب السابع من كتاب القرآن في البحار. واستعرضنا لحد الآن روايتان، ومضمون الروايتين كما مر بنا تقريبا مستفيض روايات عديدة، فلا يظن الباحث أنهما روايتان أحاديتان أو مرسلتان، لا، هما على أي حال روايات عديدة. الرواية الثالثة في الباب أيضا يرويها المجلسي رحمة الله عليه عن كتاب الاحتجاج الطبري. طبعا هذا الحديث حديث طويل الذيل، يأتي منه المجلسي هنا في المقام فقط بموضع الشاهد، ولكن هذا الحديث انصافا حديث عظيم جدا في معارف القرآن. واستعرضناه العام الماضي والعام اللي قبله لأنه فيه قواعد من منهج التفسير تحف يبينها أمير المؤمنين حول القرآن الكريم. باعتبار سؤال السائل، وإنصاف السائل ذو حذاقة وتحلق فطن جدا، وإن كان الرواة تسموه أسئلة الملحد، هو مو ملحد، أسئلة مثيرة، ولكن هذا المطاف هو يعني يخبر إلى البراهين اللي بينها أمير المؤمنين. وهذا السؤال إلى فيها إثارة قوية جدا. لذلك هو يقول المجلسي في خبر من ادعى التناقض في القرآن، قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأما يعني في ضمن أجوبة هذا السائل، مثل ما ذكر اعتبارات عديدة، يجيب أمير المؤمنين أحد اعتراضات هذا السائل، أنه كيف الله عز وجل يرسل أنبياء ورسل وينزل قرآنا وذكرا ثم يستعرض خطوات الأنبياء وكأنما استنقاص لهم وإجراء بهم وما شابه ذلك، أي حكمة للبار في ذلك؟ أليس هذا تدافع كذا كذا؟ فهنا يجيب هو عليه السلام يقول: وأما هفوات الأنبياء عن ذكره، يعني ذكر هفوات الأنبياء في القرآن الكريم، طبعا هفوات ليست معاصي سلوك للأولى بس العتاب الشديد منه تعالى وما شابه. وأما هفوات الأنبياء وما بينه الله في كتابه ووقوع، يعني سائل سؤال هكذا: الأنبياء يصرح بهم، وأما المجرمين أو المنافقين يكن عنهم القرآن، أولياء الله وهم الأنبياء يصرح بشهر باسمهم في هفواتهم في العتب لهم، واما الاولياء الاعداء والمنافقين يكن عنهم، اي سياسه تربويه هكذا يسال السائل؟ ما حكمه هذه السياسه التربويه في القران؟ لماذا لم يعتب يكن عن الانبياء لكي يحفظ جلالتهم وعظمهم ويصرخ بالأعداء لكي يغري ويحفظ بهم لما عكس القرآن. يقول هو عليه السلام في جواب على التساؤل: أما هفوات الأنبياء وما بينه الله في كتابه ووقوع الكناية عن أسماء من احترم أعظم من احترمته الأنبياء المنافقين، أما عاصي عندهم بينما الأنبياء ترك أولى، فترك أولى هكذا تشديد وعتاب بين المنافقين لا يصرح باسمه. ووقوع الكناية عن أسماء من احترم أعظم مما احترمته الأنبياء ممن شهد الكتاب بظلمهم. يقول المؤمن: هذا أدل الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة، لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر معاجزهم، قدراتهم تكبر تعظم في صدور أممهم، وأن منهم من الأنبياء من يتخذ أو أن منهم وأن منهم يتخذ بعضهم من أممهم يتخذ بعض الأنبياء إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم. فذكرها هذه العطوات يعني ترك الأولى دلالة على تخلف الأنبياء عن الكمال أي الكمال الإلهي. وهذه نقطة حساسة في بحث العقائد ومؤثرة في تفسير القرآن، طبعا نذكرها إن شاء الله في حقائق القرآن، لكن إشارة الآن لأن نحن في النظام قواعد النظام الاستعماري للقرآن قواعد التفسيرية، وبعده سيأتي إن شاء الله الحديث عن قواعد نظام الحجج أو المعاني في القرآن قواعد عديدة، وبعده نظام ثالث قواعد الحقائق في القرآن. في نظام قواعد الحقائق سنخوض إن شاء الله بمشيئة الله تعالى إذا وفقنا إلى هذا المبحث، وهو ماذا؟ العصمة يظن أهل المدارس الأخرى الإسلامية أن العصمة نمط واحد، هذا خطأ. العصمة الإلهية نمط أو مرتبة أو قل، والعصمة في المخلوقات من بعض المخلوقات في الأنبياء والرسل والأوصياء أو عصمة الملائكة نمط آخر. كثير من الإشكالات والإشكاليات التي يعانونها أصحاب المدارس الأخرى على مدرسة أهل البيت وما شابه ذلك، انظر نبي الله كذا كيف فعل، انظر نبي الله كذا كيف فعل كما ذكر ذلك القرآن، فكيف هو معصوم؟ في الحقيقة أكثر تلك التساؤلات أو الشبهات أو الإشكاليات نتيجة فهم خاطئ عن معنى العصمة بالأنبياء، ليس في مدرسة أهل البيت ادعاء أن الأنبياء والرسل والأوصياء معصومين بعصمة الله، العصمة هي عين عصمة الذات الإلهية، العصمة الإلهية شيء وعصمة البشر أو الأنبياء شيء آخر. بعض البشر العصمة الإلهية يعني لا تناهي في الكمال، الغنى المطلق، العلم المطلق، القدرة المطلقة، الكمالات المطلقة، ولا معنى لأن يتوهم متوهما أن في الله تكامل، أعوذ بالله يستقم لمن في يتكامل، ليست فيه نقص أو جوز رمضانيا. فالعصمة بالله عز وجل شيء لا معنى، العصمة الأنبياء لا معنى آخر. الأنبياء ليس معنى عصمتهم أنهم لا يتكاملون، وليس معنى أنهم يتكاملون أنهم ليس معصومون. شوف هذا الجنبتين لا يلتفت الباحث في المدارس الإسلامية الأخرى للجمع بينهما. معنى كون الأنبياء ذوي عصمة، طبعا ذوي عصمة لكن يتكاملون، وليس معنى أنهم يتكاملون أنهم غير معصومون. شلون الجمع بينهما؟ خذ هذا ذكروه، مثل شخص عادل، في عادل وفي أعدل، في ورع وعورة وأشد ورعا الأقل ورعا ليس فاسق، فاسق وليس راعي موازين الشريعة، لكن الأشد ورعا أكثر تكاملا في الورع والعدالة منه. بين العلماء من هو أعلم وأعلم، ومنهما غير أعلم. غير أعلم يقال جاهل أمي، هو أيضا عالم لكن فوق طوق كل ذي علم عليم. فقل الرب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا عديما، لا فقدير قليل بك العلم. فالمقصود إذا العصمة في الأنبياء والأوصياء والبشر او في المخلوقات قل عموما ليست بمعنى عدم التكامل، تكامل، لكن اسمع يعني ليس ينزل عن حد الكمال، سلب الكمال بالمره الى النقص والرذائل والمساوئ، وانما هو درجات التكامل. هذا المعنى في العصمة في الانبياء والرسل والاوصياء شيء، والعصمة الذات الالهية شيء اخر. شوف هذا المبحث الآن فقط ذكرناه قولة فهرسة، مبحث بيجي بعمق ببسط إن شاء الله مفصل في قواعد نظام حقائق القرآن. هذه قاعدة لأن لا يلتفت لها المفسر يصير عنده خط كثير في صور وآيات القرآن الكريم. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الشريف طويل الزين صافا مملوء بدرر في قواعد التفسير ذكره الطبرسي في الاحتجاج في باب احتجاجات الإمام. في أسرار من التفسير عجيبة غريبة عظيمة مرت بها جملة منها، أحدها من قمها أن سيد الأنبياء بعث بالتعريض ولم يبعث بالتصريح. كل الأنبياء قبله والرسل قبل بعثه بالتصريح، أما سيد الأنبياء في القرآن بل حتى في السنة النبوية بعث بالتعريض، والتعريض نظام علمي عظيم تربوي يختلف عن التصريح جدا. هذا أحد الأصول التي يؤكد ويشدد على بنيانها أمير المؤمنين في هذا الحديث الشريف العظيم. المقصود هذه قاعدة أخرى أيضا يذكرها النووي، يقول فإن ذلك من أجل الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة. هذه الظاهرة لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، فيقول للأتباع والأمم حذاري، هؤلاء أنبياء مكرمين لكنهم عباد مكرمون، ليس عباد بدون أن يكونوا ماذا؟ مكرمين، وليسوا مكرمين بدون أن يكونوا ماذا؟ عباد. شيء جنبة، جنبة عبودية يعني يتكاملون، وجنبة أنهم متميزون عن البشر مكرمون. الخطأ أن الإنسان ينظر فقط للعبودية ويسلب كرامة الأنبياء والأوصياء والرسل والأصفياء، هذا إجحاف في حقه في نظرة أنه يريد أن يوحد وعند نزعة توحيدية، لكنه في الحقيقة يخسر، لأنه يعني بالتالي يعارض الله في سنة خالقه. قال عباد مكرمون، وأيضا من ينظر لأنهم مكرمون دون أن ينظر لأنهم عباد أيضا يصبح عنده إفراط وتفريط من جانب آخر، يعني الغدو أو شيء ما شابه ذلك. أما الحفاظ على نفسه عباد مكرمون كل شيء بدون نظير، ذاك البيان في القرآن الكريم إنما أنا بشر بشر، لكن أيضا في من يوحى إليه فهو أعظم كمان في المخلوقة، ليس يوحى إليه فقط بدون بشر، وليس بشر فقط بدون ليس بشر. فقال يقول عليه السلام لأنه علم الله عز وجل أن براهين معاذ قدرات الأنبياء تكبر في صدور أممهم، وأن منهم من الأمم يتخذ بعض الأنبياء بعضهم إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم، فذكرها هذه الهضوات يعني تكامل الأنبياء. هضوات أبعاد من ناقصون الأنبياء بالقياس والإضافة إلى الله، لأنه بالقياس إلى رعيتهم، بالقياس إلى من دونهم، بالقياس إلى من دونهم كاملون، بالقياس إلى من هم ناقصون فأنت يا رب العزة. فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال، كمال يعني كمال الإله لو لا محدود، لا تخلفهم عن الكمال الذي عند من دونه، لا الكمال الذي عند الله، دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل. شوف القيس يبينه بصراحة في كلامه عليه السلام، كمال هلك الخاص كمال الله، يعني طبعا هم متخلفين عن كمال الله وليسوا آلهة هي تكاملون منها. لذلك يبين الباري تعالى على النبي وقل رب زدني علما، بالقياس على الباري ده من يستفيد النبي من الله، ده من يستفيد، ده من يستفيد. ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أمه وكان يأكلان الطعام، هذا التحديد كنائي من الله، يعني أن من أكل الطعام كان له طفل مدحور تحتاج إلى الحلال، ومن كان له طفل فهو بعيد من المقام الذي ادعته النصارى بن مريم، الله تعالى يكون تحلق عليه. ولم يكني عن أسماء الأنبياء تجبرا وتعززا، بل تعريفا لأهل الاستبصار، تعريفا لأهل الاستبصار البصيرة، أن هذا ليس إجراء للأنبياء، لا تعريفا لأهل البصيرة أنهم إلى عباد مكرمون، في حين مكرمون هم عباد، في حين عباد هم مكرمون، بل تعريفا لأهل الاستبصار إن الكناية عن أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عظيم واعتادوا الدنيا من الدين. هنا المراد من المغيرين مبدلين للكتاب لا كما قد يتوهم واهم أن أهل المؤمنين يريد أن يقول تنزيل القرآن بدل أو غير، لا، وإنما هو كما مر بنا مرارا، أي أن الآيات القرآنية لو حفظ أسباب نزولها وترتيب نزولها لما التبس معنى الآية على أحد، ولعلم كل قارئ بالقرآن أن هذه الآية تشير إلى بكر أو عمر أو زيد أو فلان. لماذا؟ لأن ترتيب أسباب النزول ملحقة بالقرآن، حرفت من أسباب النزول حرفت من المصاحف، لما تخلق من المقامة تصير نزول أسباب أو أسماء عفوا من نزلت فيهم الآيات حدثت أسماء مولانا حدثت هنا يقال غير القرآن بدل يعني بدل عن فهمه وتفسيره ومورد نزوله لأن مرت بنا صريح الروايات أن مصحف الأميرين فيه التأويل في أسباب النزول فيه الحديث القدسي فيه التفسير النبوي فيه التفسير القدسي من الله التأويل القدسي من الله إذا ليس فقط مشتمل مصحف الأمير على تنزيل الكتاب فقط هم الصحابة مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن سعد كما مر بنا ومصحف الصحابة إنما أحرقت لأن فيها ماذا؟ ذكر أسباب النزول ومر أهمية ذكر أسباب النزول أهمية الحديث القدسي من الله كتأويل أو تفسير لذلك يقول أمير بدل وغير حتى هو تغيير ليس تغيير لتنزيل الكتاب ألفاظ تنزيل الكتاب تغيير لمواطن نزول الآيات يقرأ القرآن ولا يهتدي لما لمورد نزول الآية هم مورد نزول الآية أحدون تذكرون مورد نزول الآية أليس هو أحد المعاني الجزئية المرادة في الآية ولا أحد معها مواطن خلافا لما ذكره أو تبناه الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان من أن موارد النزول لا يشترط بها إلا بمقدار الجر ولو الجر قاعدة من المعصومين على الإنسان قاعدة تفسيرية بينها الإمام الحافظ لكن غير المعنى المراد هنا غير الإطار الذي بينه الطباطبائي رحمة الله وبنى عليه تلاميذ الطباطبائي جر مراد جر في المراد ليس جر في المصادر الفرق بين قاعدة الجر الذي بينا معناها العام الماضي عن قاعدة الجر التي رسمها الطباطبائي رحمة الله عليه الطباطبائي رسم الجر في التطبيق كلمة التطبيق ليست في الرواية في رواية من هذه جاري يجري القرآن كما تجري الشمس واتفاقا الشعبية في الرواية ما تلف ولو أريد فقط ذا لرجع القرآن أو نسخ أو لو يزيد التعبير بأريد جاري في الإرادة مو جاري في التطبيق وبين المعنيين وبين المعنيين القاعدة بون بين السماء والأرض الجر كما بينا عن الماضي قاعدة الجر جري في المراد والإرادة هذا مراد ثم هذا مراد ثم هذا مراد ثم هذا مراد جحيل في الإرادة والجلالة نزلت هذه في علي بن أبي طالب هذا باب التطبيق يا أخي لا مراد غاية الأغنام بعد علي الحسن بعد الحسن الحسين هذا مجرد ثم مراد لأنه فقط من الصدار المقصود هي المقام فهنا أسباب النزول أسباب النزول دققوا أسباب النزول أهميتها على هذا المبنى في معنى قاعدة الجر أسباب النزول برانية عن المراد أو جوانية دليلة في سبيل المعنى أنت إذا حدثت أسباب النزول يعني حدثت قرائن حالية محتفة بالآية الكريمة حذف القرائن الحالية ألا يغير معنى الكتاب؟ يغير معنى الجدي ويشد التبديل في دلالة الآيات والسور هذا المعنى الذي يصر عليه أهل البيت على الإنسان في رواياتهم أن تبديل وتغيير في القرآن يعني بلحاظ أسباب النزول بلحاظ التأويل التأويل الذي تذكرنا العام الماضي أيضا في بحث التفسير ذكرنا الجري في المعاني من هذا معنى مراد وهذا معنى مراد. الآن من باب استعمال له في أكثر من معنى من باب المدانين الالتزامية المتعاقبة المتراجفة بعد بعضها البعض، هذا بعد منهج آخر في الاستعمال، تعدد الدلالة الالتزامية، أو من باب ترامي المدار الاستعمالي التكليمي جد الأول جد الثاني، هذا بعد منهج آخر، منهج عديدة العام الماضي ذكرناها. أيما كان أسباب النزول والتفسير النبوي فضلا عن التفسير بعد الذي يأتي من الله في حديث قدسي كلام غير قرآني، كلام الله لا يحصل بالقرآن، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، صحف آدم صحف إدريس كلام الله، وهناك حديث قدسي كلام الله وليس من الكتب السماوية، لكنه دخيل كقرائن في دلالة القرآن. إذا حلف هذا من المصحف الشريف ألم يغيب المعنى عن ذهن أجيال المسلمين؟ هذا الذي صنعه الأوائل، غيروا بدلوا بهذا المعنى، ليس تغيير وتبديل نفس ألفاظ التنوين، تبديل الدلالات القرآنية، تبديل الظهورات القرآنية بحذف أسباب النزول عن هامش القرآن، بحذف التأويل الإلهي عن هامش القرآن، عن مصحف، عن هامش المصحف، جعل المصحف مجرد بس تنزيل. هو يثبت حجم لمعاني القرآن، معاني مستعملة مرادة لأنها مصادر. من يبدل معاني طبعا تنزيل، غير هذا يغير التحريف في أصل ألفاظ التنزيل. شوف هذا المعنى هو من المؤاخذة التي يسجلها لديه، وبين من يتوهم أن التنزيل كتاب قد تبدل، بحث في غور عميق إلى المؤاخذة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.